أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أورد صاحب ينابيع المودة عن كتاب مودة القربة أنه روي عن الإمام علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي بشر شيعتك، أنا الشفيع يوم القيامة وقت لا ينفع مال ولا بنون إلا شفاعتي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. طبعا كان الكلام ولا يزال في بحث الأمر في بحث العقل. انتهينا بحمد الله عن الأمر أو الأداة الأولى، لأن كان حد في أدوات المعرفة. انتهينا من الحس في أموره الثلاثة التي ساقها المصنف، ثم دخلنا إلى بحث العقل. في بحث العقل أشرنا إلى أن العقل من أدوات المعرفة ويتميز عن الحس بقدرته على عمليات عديدة، فلا كما الحس لا يتعدى المحسوسات، بينما العقل كما قلنا الأمر فيه على العكس تماما، له عمليات عديدة، ست عمليات كما قلنا. فحسنا بالأمس عملية الاستنتاج، وضحنا معنى هذه العملية، وقلنا أن المراد منها هي استخراج حكم موضوع مشخص من حكم كلي. عندك مورد أو موضوع، تعرف حكم هذا المورد أو هذا الأمر المشخص في الخارج، تعرف حكمه من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الحكم الكلي. كما لو قلنا بأن أنت تؤمن بقاعدة كلية، وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة، لاحظوا يعني، وهذه كلية. إذا رأيت حديدا في الخارج فتطبق ذلك تلك الكبرى على من؟ على هذه الصغرى، وهي الحكم الكلي. وضح طبعا هذه المسألة بعدة أمثلة. توقفنا في مشكلة وهي مشكلة الدار وحلها، ولكن قبل الدخول إلى مشكلة الدار وحلها يوجد بحث لطيف اليوم وجدته، لكن استتباعا لي أو استكمالا لمسألة الحس، لأنه وردت مجموعة من الاستفسارات خصوصا بالأمس طبعا الأخوة وكذا، ربما تكون المسألة تحتاج لنوع من التوضيح، يعني مدى فاعلية الحس كأداة في المعرفة. وجدت بحث مفصل لطيف جدا، استعرض بشكل مختصر طبعا الوقت لا يسع، من كتاب نظرية المعرفة لهذا السيد حسن إبراهيميان، يتحدث عن الحواس والمعرفة. نحن طبعا أشرنا في مقدمات سابقة، هذا استدراك فيه فائدة كبيرة جدا، يعني شبهتها من الخطأ نحن نتجاوزها، لأنه ربما ما كنا في مناسبة نستعرضها. طبعا نحن في أبحاث سابقة في الحس أكدنا هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يولد وهو خالي العلم والمعرفة التي يكتسبها، يعني أي علم أو معرفة يكتسبها من خلال الحواس الخمس يكون فاقدا لها. فمن هنا القرآن يشير إلى هذه الحقيقة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لاحظوا معي. طبعا احنا وضحنا هذه المسألة وأكدنا عليها، ولكن نذكر مجموعة من المسائل المرتبطة، يعني باب التدعيم لما تقدم. أولا مميزات المعرفة الحسية ما هي؟ هذه ربما احنا ما بلورناها بشكل واضح، والمصنف ما استعرضها طبعا بشكل مفصل. أولا المعرفة الحسية طريقها هي الحواس، يعني الحواس أو كقنوات الحواس أو المعرفة الحسية قنواتها بلا شك هي الحواس. لاحظوا إياه، مثلا السمع يدرك الإنسان خلال المعلومات المرتبطة بالسمع، البصر يدرك المعلومات المرتبطة ماذا بالبصر وما إلى ذلك. وبالتالي تكون المعرفة الحسية عبارة عن معرفة سطحية، ترى معرفة ماذا سطحية، لا يتميز بادئ ذي بدء بينه وبين سائر الحيوانات. كما الحيوانات عندها حواس خمس، هم تبصر هم تسمع هم تذوق هم تشم، نفس الإنسان سبحان الله هذه الأمور كما يدركها الإنسان يدركها الحيوان. فالمعرفة الحسية معرفة سطحية، بل أكثر من ذلك نقول بأن بعض الحيوانات المعرفة الحسية عنده أقوى ماذا حتى من الإنسان. والقرآن هم يذكر شواهد الهدهد الذي حين من خواص الهدهد يدرك المياه أو الماء التي تحته ماذا أمتار عديدة من الأرض، خاصية عنده يدرك الماء. مثلا البوم مثلا الرؤية الواضحة عنده وين تكون في الليل. بعض الحيوانات ترى مسافات جدا بعيدة تسمع، لاحظ وما إلى ذلك. إذن المعرفة الحسية بما هي معرفة حسية واقعا ليست هي أو ليست هي مائز بين الإنسان وبين غيره، بل قلنا أكثر من ذلك أن بعض الحيوانات أكثر قدرة في المعرفة الحسية من الإنسان. وبالتالي يقولون بأن المعرفة الحسية تدرك ظواهر الشيء لا تدرك بواطن الشيء. على هذا نحتاج إلى أداة أخرى لاكتشاف بواطن الأشياء اللي جينا إن شاء الله في المعرفة العقلية اللي احنا ابتدأنا بها نوعا ما. الخاصية الثانية أن المعرفة الحسية تدرك الأشياء الجزئية أو تدرك بشكل جزئي، تدرك بشكل جزئي. لماذا؟ لأنها يرتبط مثلا العين ترتبط بهذا المرئي، السامي يرتبط بهذا الشيء الذي يسمعه مثلا، لاحظ. فأمور حسية أمور جزئية، قصدي أمورا ماذا جزئية، هذا المبصر هذا المسموع هذا المشموم مثلا، فلا تستطيع أن تجرد لك المعلوم الكلي، المبصر الكلي، المسموع الكلي، المشموم الكلي، المذوق الكلي، ما تستطيع المعرفة الحسية. فهي معرفة ماذا جزئية وليست معرفة حسية. خب، وهذه كما تعلمون كذلك هم يشترك عن الحيوان، الحيوان هم معلومات جزئية عن طريق الحواس، الصبيان الأطفال نفس الشيء. ثالثا أن المعرفة الحسية معرفة هم وقتية وهم معرفة مكانية كذلك، يعني محدودة الآن في زمن معين في وقت معين. أنت الآن لما تدرك صورة الآن ترتبط حاستك البصرية بتلك الصورة الخارجية، قصدي بتلك ذلك المرئي الخارجي، فهذا له زمن معين، حد معين، مكان معين. أنت الآن إذا ترى هذه النقطة الآن مثلا أنت في قم الآن تشاهد بنظرك بيوت قم، فأنت في هذا الزمان في هذا المكان تدرك فقط بيوت قوم فقط، لا تستطيع أن تدرك بيوت ماذا افترض اصفهان، افترض دولة بعيدة. لماذا؟ لأنه هذا هو حد بعد الحس، لاحظوا إياه. هذا تقريبا الأمر الثاني والثالث أنا جمعت. الأمر الرابع والأخير نستطيع أن نجعله أخيرا، وهو أن المعرفة الحسية تعتمد على الشرائط البدنية في الإنسان. يعني متى ما توفرت شرائط سلامة البدن للرؤية للسام للذائقة للشامة ماذا يدرك الإنسان. ولكن لو اختلت شرائطها مثلا بصر ضعف رفع تصيب بمرض ما استطيع أن يرى، صحيح؟ مثلا الذائقة لو عنده صار أذية في الجهاز الهضمي مثلا ما يستذيق الأكل، لاحظوا يا ذائقة ما يميز الحلو من المر وما إلى ذلك. هذه تقريبا من باب الاستدراك على هذا المطلب، مطلب الحس. إذن هذه مجموعة نقاط نضيفها وباب الاستدراك على ما تقدم في مباحث الحس. إذن يتضح لنا بأن المعرفة الحسية معرفة سطحية، معرفة شخصية، معرفة محددة بزمان ومكان وما إلى ذلك، وبالتالي لا تعطينا المعرفة الحسية ماذا معرفة تامة أو معارفة تامة، لا تعطينا معرفة تامة. لاحظوا وياي، فالمعرفة الحسية لا تعطينا ماذا؟ معارفة تامة. على كل حال، فهذا البحث بحث مهم جدا، التفتوا إليه، هو من باب الاستدراك، هو من باب الاستدراك، هذا من باب الاستدراك. واضح؟ هذا تقريبا شيء مختصر عن المعرفة الحسية. هو احنا طبعا الى الان دخلنا الى بحث المعرفة العقلية، ووضحنا شيء منها، ولكن قبل الخوض قلنا فيما تقدم، قلنا انه المعرفة الحسية، قصد المعرفة العقلية، هي معرفة تختلف تماما عن المعرفة الحسية، وتمتاز بعمليات عدة. اولا بالاستنتاج، وضحنا هذا المعنى فيما تقدم، وقلنا ان العقل يمتلك أمور كلية من خلالها يكتشف أحكام الجزئيات الصورويات ما شئت فعبر، وذكرنا مجموعة أمثلة على ذلك. توقفنا عند مشكلة الدور وحلي، هذه البحث المهم في هذا اليوم، تبي بحث دقيق ومهم جدا، وإن شاء الله نحاول أن ننتهي من هذه النقطة. ما هي المشكلة؟ نحن فيما تقدم ماذا قلنا؟ قلنا أن العقل يستنتج حكم هذا الموضوع وهذا المورد وهذا المصداق من حكم كلي عنده، صحيح؟ لاحظ، حكم كلي عنده، من خلال هذا الحكم الكلي يستطيع أن يعرف حكم هذا حكم هذا حكم هذا حكم هذا حكم هذا حكم هذا، كما مثلت مثلا يدرك أن الحديد يتمدد بالحرارة، حكم كلي، فيأتي هذا الحكم الكلي ويجد بأن هذا حديد فيتمدد بالحرارة، هذه صغرى لتلك الكبرى، هذا حديد وكل حديد يتمدد بالحرارة، ما هي النتيجة؟ هذا يتمدد بالحرارة. هنا جاءت مشكلة طرحها البعض، وهي مشكلة قديمة طبعا، وأصبحت في مرمى وسجال بين الحكماء والعرفاء. العرفاء أهل السلوك العملي طبعا، يشنعون على أهل العاق، على الفلاسفة، على الحكماء، بأنكم مثلا أصحاب أرجل خشبية، مشهورة العبارة أن الفلاسفة أصحاب أرجل خشبية، يعني ما عندهم قدرة على الصمود أمام الشبهات أمام كذا، هذا في رأي العرفاء أهل السلوك يعني. وبالتالي طريق الاستدلال والبرهنة ليس طريق مفيد لليقين، وعليه اتركوا هذا الطريق وابحثوا عن طريق الكشفي والشهودي والإلهامي والإشراق، ويأتينا إن شاء الله هذا البحث في محله. ولذلك صارت منازعة بين الشيخ الرئيس وأبي الخير أحد العرفاء، اسمه سعيد ابن أبي الخير، في زمن الشيخ الرئيس، كان هذا يعتبرون من العرفاء من أهل الكشف والشهود، وكان على مسجلات علمية فيما بينهم. من ضمن الشبهات التي طرحت هو هذا الإشكال، بأن كل أقيستكم ترجع إلى القياس من الشكل الأول الذي يكون فيه الحد الأوسط ماذا؟ محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، صحيح؟ هذا، وقلت وتقولون بأن هذا هو الذي يفيد اليقين، صغرى وكبرى ونتيجة تفيد اليقين بعد. لاحظ، على هذا الأساس نحن نجد هناك يستلزم في هذا الاستدلال، أي في القياس من الشكل الأول، يستلزم الدور. فإذا استلزم الدور، وكما تعلمون أن الدور ماذا؟ محال. فإذا استلزم الدور يعني هذا الاستدلال ما يستلزم المحال فهو محاله، فكل بعد معارفكم البرهانية وين؟ محالة، تذهب إلى أدراج الريح، تتلاشى يعني، تصطدم بهذا الإشكال المتين والقوي جدا. واضح يا؟ نعم. مثال الآن للتوضيح، الآن أنا هذا الحكم الكلي مثلا، باب المثال، الحديد يتمدد بالحرارة. أنا عند قياس من الشكل الأول أقول هذا حديد، وكل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. شو تصير النتيجة؟ هذا الحديد يتمدد بالحرارة، مو صحيح؟ يقول هذه النتيجة اللي انت اخذتها متوقفة على من؟ على الكبرى، والكبرى تتوقف على من؟ على النتيجة، وبالتالي يستلزم توقف الشيء على نفسه وهو محذور الدور. انتم من اخذتوا الكبرى؟ من مصادق، من مصادقه. شفتوا هذه الحديدة؟ قلتوا الحديدة. شفتوا تمد بالحرارة؟ رحتوا للصغرى الثانية، الصغرى الثالثة، الصغرى الرابعة، الخامسة، كذا. فأنتم أخذتم الكبرى من هذه المصادر، لاحظ، وبالتالي تكون الكبرى هي عين النتيجة، فتوقف حكم الكبرى على النتيجة، وحكم النتيجة أو النتيجة توقف على حكم الكبرى، وهذا هو الدور الصريح. واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال؟ لاحظوا معي. شوف، هو ذكر، احنا قبل ان ندخل الجواب نقرا، لان هذا بحث لطيف، واحنا عموما اي بحث مهم حاول نقراه من المتن. قال مشكلة الدور وحلها. اول في مشكلة الدور، الحل ياتي. ذكروا مشكلة في طريق استنتاج حكم موضوع، مثل الان هذه الحديدة، من حكم كلي اللي هو كل حديد يتمدد بالحرارة. حتى الإنسان يتمدد بحرارة حين بالجو الحار، واللي يتمدد بعد، وهي إن استكشاف حكم الموضوع المفروض، مثل هذه الحديدة الآن، يتوقف على الحكم الكلي الحاصل لدى العاق، وهو كل حديد يتملحم. نحافظ على هذا المثال عشان تصير العبارة واضحة بغض النظر عن أي مناقشة. أنا بجينا للمثال طريقته، ولكن أنا ذكرت ما بأنه أنس كثيرا تتعاملوا ويا هذا المثال، يعني بجينا إن شاء الله أن هذا المثال في كلام في الجواب يعني، بس أنا جبته من باب أنه عشان تتضح العبارة، والأمثلة تضرب ولا تقاس. قال مع أن كلية هذا الحكم وصدقه على وجه العموم، يعني كل حد يتمد بالحرارة، يتوقف على إحراز وضع هذا الموضوع المطروح. يعني نفسه أنت الكلية من أخذيته، غير من السؤال لما أحرزت هذا الموضوع شفته يتمدد وكذا، قلت يتمدد الحرارة مع بعضية بقي مع كم حديدة مثلا. ولولا تبين حالة لما كان، يعني ولولا تبين حالة، يعني لولا أنك عرفت أن هذا حديد يتمدد بالحرارة طبقت عليه الكلية أن كل حديد يتمد حرارة. يعني لولا معرفتك لهذا المورد، لاحظ، لما استطعت أن تصل إلى تلك الكلية. واضح ياي؟ يعني مهم تفهم الإشكال لأنه بعد يتوقف عليه الجواب. قال لما كان للعقل، يقول ولولا تبين حال، يعني حال هذا الموضوع المطروح، يعني هذا المورد المصداق، لما كان للعقل الحكم بالكلية، فالمعرفة العقلية عن هذا الطريق ماذا؟ تستلزم الدور. كيف؟ مثلا، الحين مثال هو لطيف، جاب مثال على الماء والغليان. مثلا إذا أردنا أن نعرف حال الماء الماثل بين أيدينا، الآن أمامك كأس من الماء، وأنه على أي درجة من الحرارة يغلي، على أي درجة يغلي هذا الماء، كم يغلي، أي درجة، يقول نستكشف حاله من الحكم الكلي. ما هو الحكم الكلي؟ يقول القائل، هذه الكبرى، بأن كل ماء يغلي على درجة 100. لاحظ، كل ما يغلي لابد أن يصل إلى درجة 100، مع أن العلم بهذا الحكم. الآن تحين يأتي الكلام، أنت من علمت أن الماء يغلي بدرجة كم؟ 100، وما نزلت آية من القرآن، ولا العقل، إنسان ولد ومعرفته بهذا أمر واضح وبديهي، حتما هو سبر الموارد والمصادق وأدرك أن سخن هذا الماء، شوف وصل 100 غلى، هذا الماء سخن وصل 100 غلى وهكذا. فعندنا أعطى حكم كلي أن الماء يتمدد بالحرارة، صحيح؟ قال مثلا إذا أردنا أن نعرف حال الماء الماثل بين أيدينا وأنه على أي درجة من الحرارة يغلي، نستكشف حاله من الحكم الكلي القائل بأن كل ماء يغلي على درجة 100، مع أن العلم بهذا الحكم بوصف الكلية، يعني أن هذا كل ما يتم الحرارة بوصف الكلية، يتوقف على العلم بأن كل فرد من أفراد المياه منهم حتى هذا الفرد الماثل بين أيدينا اللي أمامنا هذا الماء الآن، لاحظ يقلي عند هذه الدرجة، لولا أن هذا يقلي عند هذه الدرجة، هذا يقلي عند هذه الدرجة، هذا يقلي عند، بعدين استنتجت. أحسنتم، يعني نفس مثال الحديد يتمدد بالحرارة. خب حتى هذا الفرد، حتى هذا الفرد الماثل بين أيدينا يغلي عند هذه الدرجة، فلزم توقف هذا الإشكال هنا، فلزم توقف التعرف على حكم الجزئي على العلم بهذا الحكم الكلي، مع أن العلم بكليته وعمومه وشموله يتوقف على التعرف على حكم هذا الماء الماثل بين أيدينا الذي نريد أن نتعرف عليه. وهذا ما يقال من أن الإنسان بالعقل عن طريق الشكل الأول، وهذا ما يقال من أن الاستدلال أنا رميت الأعمام ظهر طار الاستدلال وهذا ما يقال أن الاستدلال بالعقل عن طريق الشكل الأول يستلزم ماذا؟ الدافع. ففي المثال المتقدم يقال، لاحظ عن صقرة وكبرى ونتيجة، هذا ماء يغلي، صحيح؟ الكبرى اللي عندنا، وكل ماء يغلي يغليا ضرورة شعرية وكل ماء يغلي ماذا؟ درجة حرارته 100، شو صير؟ فهذا درجة حرارته 100. فشي صير الآن؟ فالعلم بالنتيجة اللي هذه درجة حرارة 100 موقوف على الكل، على العلم بكلية الكبرى، بأن الكبرى تقول أن درجة الحرارة 100 يغلي الماء، كما أن العلم بها بمن؟ بالكبرى، موقوف على العلم بالنتيجة، فيستلزم الدور. الآن واضح الإشكال؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. يقول وهذا إشكال كما ذكر في المقدمة معروف طرحه الفلاسفة الإسلاميون في كتبهم وأجابوا عنه. هذا الإشكال كان قديم، وقد روي أن الشيخ العارف أبا سعيد بن أبي الخير أورد هذه الشبهة على رئيس الحكماء ابن سينا لإثبات أن الفكرة غير موصن للإنسان إلى استكشاف المجاهيل، لأن الاستنتاجات كلها تحصل من طريق الشكل الأول، والأشكال الثلاثة الأخرى كما تعلمون ماذا؟ تنتهي إلى الشكل الأول، وهو مستلزم للدور. بعد راجع المنطق لأنك بس تسافر كلها في قضية وين هي؟ حد الوسط. فتأخذ هذا موضوع في الصغرى، هذا موضوع نفس الشكل الثاني، لاحظ أحسنتم، يكون وين الشكل الثاني؟ يكون في المحمول، محمول في كلا المقدمتين. الشكل الثالث يكون موضوع في كلتا المقدمتين. الشكل الرابع وهو أبعد الأشكال يكون موضوع ويكون محمول. فهذه كلها انت تتعامل مع الحد الاوسط، في النتيجة كلها يعني ترجع الشكل الثاني للشكل الاول، الثالث للشكل الاول، الرابع تستطيع يعني، وهذا بعد في المنطق. فشاهد لاحظوا معي اذا هذه الاشكال الثلاثة تنتهي لمن؟ الى الشكل الاول. فاذا انتهت الاشكال الثلاثة الى الشكل الاول، والشكل الاول منتج لمن؟ لليقين، واذا هذا المنتج اليقين مبتلى بالدار، فما فرقتموه أنه يوصل إلى اليقين لا يوصل إلى اليقين. واضح هذا البحث وأقص هذا الإشكال؟ الجواب طبعا هو في إجابات عديدة طرحها الأعلام، لكن ما ذكره المصنف جواب لطيف وتعبير أظهر هذه الأجوبة وألطف هذه الأجوبة. يقول: أنتم ماذا ادعيتم؟ قلتم أن النتيجة تتوقف على الكبرى، والكبرى تتوقف على النتيجة، مو صحيح؟ هذا اللي ما ذكرناه. لكن غاب عنكم أن العلم بكلية الكبرى مو موقوف على النتيجة، لا، العلم بالكبرى كان موقوف على برهان علمي. الكبرى تستبطن برهانا علميا يدل على الملازمة بين بلوغ الحرارة درجة 100 والغليان. لاحظ، فلا يلحظ المصادق. هذا الكبرى لما قالت أن كل ماء وصل إلى درجة 100، درجة حرارة 100، فهو ماذا؟ يغلي. هذه عن طريق الملازمة، بأن هناك ملازمة بين الماء الذي تصل درجة حرارته إلى 100، شو يصير؟ يلازم الغليان. وهذا مدرك عقلي، ما لها ربط بهذا المصداق أو بهذا المصداق، هذا المورد أو بهذا المورد. طبعا جينا التفاصيل، حتم في أذهانكم بعض الإشكالات أو شوية جينا سبب، بس بها المقدار أولا. إذن كلية الكبرى، عموم الكبرى، شمول الكبرى لا تتوقف على ماذا؟ على النتيجة. النتيجة ماذا تقول؟ كانت تجي تقول أن هذا يتمدد أو هذا يغلي، مثلا مثل ما قال وهذا درجة حرارته 100، هذا درجة حرارته 100، هذا هذه هي من؟ النتيجة. الكبرى ليست مثل النتيجة، الكبرى تقول الماء يقلي عندما يصل إلى درجة 100. من أخذت الكبرى؟ من أين أخذنا هذه الكبرى؟ يقول: لم نأخذها من النتيجة، بل أن العقل أدرك الملازمة بأن فعلا كل ما إذا غلا تصل درجة حرارته إلى ماذا؟ إلى 100. وهذا إدراك عقلي. لاحظوا ياي، إدراك ماذا؟ عقلي. فإذن التوقف هنا يتوقف على الملازمة بين الغليان أو بين وصول درجة 100 وبين الغليان. ماكو منافاة، حين يجينا طبعا إن شاء الله، لأن هذا في تفصيل يجينا في ما نعم. وهذا كنا قلت يعني خلنا حين نتوقف عند هالمعنى. نعم، خب تقولوا لي الآن هذا حكم تجريبي، خب إحنا جربنا، مو صحيح؟ جربنا هذا الماء وجدنا أنه يغلي بدرجة كم؟ 100. هذا نفس، رجعنا نفس الكلام. ومين بعد تقول لي والله متوقف على الملازمة وليس متوقف على النتيجة لكي يستلزم الدور؟ نقول نعم، العقل عندما ولو سبر فرضا الإنسان أدرك لأن هذا ماء وغلى درجة حرارة بالمئة، لكن العقل عندما عمم لم يعمم على هذا المصداق، بل ماذا عمم؟ عمم على كبرى مسلمة عندما هي حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ومعنى يجوز يعني يمكن، مو الجواز الشرعي، يعني فيما يمكن وما لا يمكن شو يصير؟ واحد. فإذا هذا ما، هكذا يقول العقل، إذا عندنا ماء هذا الماء وصلت أو هذا الماء غلى، شو تصير درجة حرارته؟ حتما 100. لاحظي ياي، لماذا؟ انزين هذا هو ما يقول، فهكذا فيقول العقل هناك هنا ملازمة. من نشأ الملازمة؟ يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا جاز أن يكون هذا ماء وصل وغلى فتصل درجة حرارته إلى 100، وهذا إذا نفس خصوصياته، هذا هم عين الخصوصيات في هذا الماء، حتما إذا غلى كم درجة حرارته؟ 100. والماء الثالث والماء الرابع وما إلى نهاية من المياه. فالعقل لم يتوقف أو لم تتوقف هذه الكبرى على النتيجة، بل توقفت على الملازمة المطوية المأخوذة المنتزعة المستبطنة، ماشي تفعبر من العقل الذي أساسا هو يحكم بحكم واحد على الأمثال المتماثلة أو الأمثال المتشابهة أو على الأفراد المتماثلة بعبارة أدق. ما أدري واضح النقطة ذي؟ لاحظوا إياه. طبعا في نقاش في حين جينا، لكن الآن بهذا المقدار لأن بجينا بكلام في قضية اللي هو اختلاف الأحكام، لأنه جواب طويل، لكن بهذا المقدار الآن نعم. إذن هذه الكلية لم تتوقف لا على الصغرى مثلا، ولم تتوقف على النتيجة أبدا، بل توقفت على شيء موجود على قياس عقلي، وهو كما قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، اللي اسمناه بالملازمة. فنفس الكبرى توقف على هذا القياس العقلي، على هذه الملازمة العقلية، ولم تتوقف لا على الصغرى ولا على النتيجة. وذاك الحكم العقلي حكم كلي ما لا ربط بالجزئيات. افترض انت تجيب ماء تغير خصوصياته مثلا، تشيل بعض الامور منه، ما انطبق عليه الحكم هذا، ما يخرج وين؟ في الكبرى لا تلاعب اين صار؟ في الصغرى، مثل انت في المعادلات الرياضيه تضيف هني شيء وتضيف هني شيء مثلا يطلع نتيجه اخرى، مثلا سين وصاد فرضا، تضيف على سين شيء يطلع في صاد مثلا يطلع، فبالتقريب فشاهد العقل يقول الماء في الخصيات المماثلة لهذا المورد لهذا المورد لهذا المورد كله يكون له حكم كلي، ولا يرتبط وين بالمصادق ولا الموارد وما إلى ذلك. واضح المقدار؟ ما أدري واضح. إحنا نقرأ العبارة لأن بعد الجواب ما بعد يكمل، فقط بهذا المقدار الآن أنا أريد أفصل بالجواب بعبارة أخرى، أجزئ في الجواب عشان يكون أسهل للهضم يعني. قال الجواب: أجيب عن هذه المشكلة بوجوه مختلفة، أظهرها أن العلم بالنتيجة وإن كان موقوفا على العلم بكلية الكبرى. صحيح، يعني النتيجة خب نتيجة لا تخرج عن حكم الكبرى، لأن الحد الأوسط هو الذي نقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. صحيح. قال: أجيب عن هذه المشكلة بوجوه مختلفة، أظهرها أن العلم بالنتيجة وإن كان موقوفا على العلم بكلية الكبرى، إلا أن العلم بكلية الكبرى موقوف على البرهان العلمي، أي برهان العلمي الدال على الملازمة بين بلوغ الحرارة درجة 100 وغليان الماء. أكو ملازمة، من يصل الماء إلى 100 شو يصير؟ غليان. هذه ملازمة من غير ملاحظة مصداق دون مصداق، والعقل أكده كل ما ترتفع درجة حرارة الماء حتما شو يصير؟ يغلي. هناك ملازمة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز،
حكم تجريبي خارجي.
هو حكم تجريبي لا شك، لكن للعقل دار وين؟ يعني عنده من صح التعبير العقل قالب مثل الإطار الصورة، هذا الإطار وأنت غيرت الصور يبقى وين؟ هو الإطار. مثلا الآن هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد انت حتى الطفل الصغير تقول له والله هذا الإناء صبينا مثلا في ماء وكفة فرد، لاحظوا إياي، لو نريد وعندنا فرد يعني صبينا هذا الماء لك رجل وارتوى من العطش، وجبنا واحد نفس شخصيته هذا الثاني ونفس العطش ونفس الجسم ونفس القابلية مثلا نفس المواصفات، كم عشان نعطي كم كاس عشان يرفع عطشه؟ شو يقول لك الطفل؟ واحد. ليش؟ يقول لأنه هو مدرك عنده قياس عقلي، إطار عقلي إنجاز التعبير. شو يقول هذا الإطار العقلي؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، إذا كان هذا يرفع عطش واحد يرفع عطش واحد بلا إشكال. هو إشكال كان في حاله، لكن يجينا الآن تفصيل تذكره يجينا كتفصيل، ولكن الآن أنا متوقف لأنه بس أريد شبه بهالمعنى تنزال ولا بيجي، لأن توهم إيش طريق الاستقراء شلون والنتيجة شلون. بعضهم مثلا الكبرى مثلا يعني الحكم الكلي ترى يحصل باستقراء التام ترى باستقراء الناقص وما إلى ذلك، تفتوا إليه. خب، قال: إلا أن العلم بكلية الكبرى موقوف على البرهان العلمي الدال على الملازمة بين بلوغ الحرارة درجة 100 وغليان الماء من غير ملاحظة مصداق دون مصداق فليست صحة الكبرى ولا كليتها متوقفتان على العلم بالنتيجة أبدا أبدا. بتاتا البت والأخوة السودانيين، نعم، بل متوقفتان على وجود ماذا؟ وجود تلك لاحظوا يعني متوقفتان على وجود تلك الملازمة. وبما أن هذا الحكم الآن، وبما أن هذا الحكم حكم تجربة، تدخل التجربة، وهذا ما هي آية نزلت من السماء ولا آية عقلية أن الماء يغلي بدرجة مية، لاحظ بالتجربة. وكما تعلمون أن في التجارب العلم المستفاد، علم النتيجة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبما أن هذا الحكم حكم تجريبي يتوقف العلم بكليته ماذا؟ ماذا؟ على قياس عقلي. وبما أن هذا الحكم حكم تجريبي يتوقف العلم بكليته على قياس، يعني متى علمت بهذه الكلية أن الماء يغلي عند درجة 100؟ على قياس عقلي، مو على النتيجة ولا على الصغرى ولا على المصادق، وهو ما قدمنا بيانه من أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز وما لا يجوز، فيما يجوز ولا يجوز، لا فيما يجوز ولا يجوز هم وما لا يجوز نفس الشيء، فيما يجوز ولا يجوز واحد، يعني ما يمكن أو لا يمكن، يمكن أو ما يمكن، ولا يتوقف أبدا على العلم بماذا؟ بالصغرى. طبعا والذي أوقعهم هذا تفصيل لطيف بين الكلية أو الكبرى الذي نأخذه عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء التام، وبين اللي هو عن طريق ماذا؟ اللي نعم اللي يكون عن طريق الملازمة بين الموضوع والمحمول. هذا طبعا هم بحث تصور يحتاج لتفصيل، لأنه رتوط عن المثال، والمثال هم يحتاج لتوضيح. اي نعم، احنا بعد الاولى نترك البحث الى هذا، لكن الان بهالمقدار ترتفع ان شاء الله الشبهة بهذا المقدار. يأتي التفصيل اكثر في هذه النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.